سبع
لأنه يفترس، هو سبع لأنه يفترس، فهو كسائر السباع يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما يحرم بيع الكلب وأكل ثمنه. وإن كان يجوز اقتناء القط، يجوز اقتناء القط خصوصا للحاجة في البيت لأكل الحشرات، يجوز اقتناؤه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على أنه يجوز إمساك القطط والانتفاع بها، لكن لا يجوز بيعها ولا تملكها. لهذا الحديث نهى عن ثمن السنون وعن ثمن الكلب، وهذا كما سبق نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وأما رواية إلا كلب صيد، فهذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكثر العلماء لا يقولون به ولا يجيزون بيع الكلب مطلقا، لا بيع كلب الصيد ولا غيره، وإن جاز اقتناؤه للأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصيد وللحراسة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص باقتناء الكلب للصيد، ورخص باقتنائه للزرع، حراسة الزرع، حراسة الماشية كالأغنام، لكن لا يجوز بيعه لأنه خبيث وثمنه محرم، لا يجوز بيع الكلب، لا كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرع. نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت لي بريرة فقالت: إني كافأت أهلي على تسبيرا في كل عام مضيا فأعينيني. قلت: إن أحب أهلي أن أعدها لهم ويكون ولا بي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ما عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لما تعقد. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشر الله أكثر، وإنما
قضاء الله
أحق وشر الله أكثر، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة، وهي أمة مملوكة اسمها بريرة، كاتبها أهلها، يعني باعوا نفسها عليها بمال تؤديه لهم ثم تعتق. هذه هي الكتابة، الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إليه ثم يعتق. وقد قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الكتابة جائزة بين العبد وسيده، سميت كتابة من الكتب والإيجاب، لأن العقد يوجب مضمونه، والكتابة تكون على أقساط، لأنه لا يستطيع العبد لا يستطيع دفعها جملة واحدة، فتكون نجوما وأقساطا يؤديها شيئا فشيئا إلى أن يعتق، في آخر شيء منها يعتق، وما دام قد بقي عليه شيء فإنه لا يزال مملوكا، لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن أو عبد ما بقي عليه درهم. هذه هي الكتابة، وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل مرغب فيها، لأن الله أمر بها في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. وهذه بريرة فعلت ذلك مع أسيادها، لكنها جاءت إلى عائشة فأخبرتها أنها كاتبتهم على 40 أوقية، 40 أوقية من الذهب، والأوقية الواحدة 40 درهما. عرضت هذا الأمر على عائشة، فقالت عائشة: إن شاءوا أن أعدها لهم، أي أنقدها لهم جميعا، ويكون ولاؤك لي. الولاء هو عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا اعتق السيد عبده صار له عليه الولاء، صار له عليه الولاء، بحيث لو مات العبد وليس له وارث من أقاربه ورثه المعتق، فالمعتق من جملة العصبة. وهذا شكر من الله جل وعلا لهذا المعتق الذي من على رقيقه بالعتق، جعل له الولاء عليه شكرا على صنيعه، فهو حق للمعتق، الولاء للمعتق، والإرث بالولاء مجمع عليه عند المسلمين. فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تسلم هذه الدراهم جميعا، وأن تكون هي المعتقة، ويكون الولاء لها، كما هو القاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق. فذهبت الجارية إلى أهلها، يعني إلى أسيادها، وذكرت لهم ما قالته عائشة، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، يكون الولاء لنا، تكون المعتقة عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها. هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى، هذا تغيير لحكم الله. المواريث لا يجوز التصرف فيها عن وضعها الشرعي، والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لأنه لمن أعتق ولا يذهب إلى غيره. فهم أرادوا أن يشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله، وهو أن يكون الولاء لغير المعتق، هذا مخالف لكتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء. هذا من باب الردع، قوله اشترطي لهم الولاء من باب الردع وهو الزجر. ثم بين صلى الله عليه وسلم البيان الواضح للناس، خطب صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على اشتراط الشروط المخالفة لكتاب الله، يعني لحكم الله، ولا يختص هذا بالقرآن، كتاب الله إذا أطلق يشمل حكم الله في القرآن وفي السنة وحكم الله جل وعلا. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو شرط باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. هل من باب التأكيد؟ لا من باب أنه لو زاد على 100 يصح، لكن هذا من باب التأكيد أنه غير صحيح، مهما بلغت الشروط فإنها باطلة. وإن كان 100 شرط، قضاء الله أي حكم الله جل وعلا أحق، وعهده أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أن الولاء للمعتق ولا يجوز أن يصرف لغيره أو أن يشترطه أحد غير المعتق، هذا لا يجوز لأنه تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه مشروعية الكتابة بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من المال، سواء كان حالا أو منجما، وهو المقسط على نجوم تسمى بالأقساط. ثانيا في الحديث دليل على بيع التأجيل، هذا من أدلة جواز بيع التأجيل في الإسلام، أنه يجوز أن يباع الشيء إلى ثمن، يباع الشيء بثمن مؤجل في أجل معلوم، ولو كان ثمنه المؤجل أكثر من ثمنه الحال، لأن الناس لا يبيعون مؤجلا إلا بزيادة، فدل على جواز بيع التأجيل، وأن يكون ولو كان بأكثر من البيع الحال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أولا لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل في البيع الحل مؤجلا أو حالا، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوا، هذا فيه يدخل فيه بيع التأجيل، الثمن المؤجل يدخل في الدين، يدخل في الدين إذا تداينتم بدين عام يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل، فلا غبار على البيع بالتأجيل وإن كان أكثر من ثمن الحال، وهذا من مصالح المسلمين. لكن ظهر في الآونة الأخيرة متطفلة على العلم يحرمون بيع التأجيل بدون علم، إلا ما هو من عند أنفسهم، نسأل الله العافية. ثالثا في الحديث دليل على أن الولاء للمعتق لا يجوز تغييره عن ذلك، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه. رابعا في الحديث دليل على بطلان الشرط الذي يخالف ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله، لأن الباب باب بيع ما نهي عنه من البلوع، ومن ذلك هذا الشرط وأمثاله، هذا نهي عنه. الشرط إذا كان يغير حكما من أحكام الله فإنه باطل، ففيه ففيه بطلان الشرط المخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الشرط. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل. وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله. رابعا، في الحديث دليل على أنه إذا فسد الشرط لا يفسد العقد، إذا فسد الشرط فإنه لا يفسد العقد، بل العقد يكون صحيحا ويلغى الشرط. فإن شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرط الفاسد. وفي الحديث دليل على إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا العمل وهذا التصرف لأنه مخالف لكتاب الله، فهذا منكر. وأنه يجب على طلبة العلم في خطب الجمع وفي الدروس وفي النصائح أن يبينوا للناس المعاملات الباطلة والشروط الفاسدة حتى يحذروها، ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس بدون بيان. من امتثل فالحمد لله، ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة وبرئت الذمة تجاهه. أما السكوت فهو البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، بل خطب الناس، جمع الناس وخطب. ففي هذا إنكار المنكر في المعاملات وبيان المعاملات المحرمة حتى يتجنبها الناس. وفي الحديث أيضا دليل على التعميم، وأنه لا يخصص الشخص المخطي في الخطبة، ولا يقال فلان فعل كذا وكذا أو الجماعة الفلانية فعلت كذا وكذا بالتعيين، وإنما يعمم: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. فالمخالف ينتبه، يعرف أنه هو المقصود ولو لم تقل فلان، ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف القلوب وعدم التنهير. فيكون هذا الأسلوب هو المتبع في النصائح والخطب والمواعظ، أنه لا يعين الأشخاص وإنما يبين حكم أفعالهم وهم يعرفون هذا من أنفسهم. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وفي الحديث دليل على جواز السجع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجع في آخر الحديث: قضاء الله أحق وعهد الله أوثق وإنما الولاء لمن عهد. هذا السجع، السجع الخفيف غير المتكلف لا بأس به. والنهي عن السجع هو الذي من جنس سجع الكهان، هو المنهي عنه لأنه يغير أحكام الله. سجع الكهان يغير أحكام الله فهو منهي عنه. أما السجع الذي فيه بيان الحق وليس فيه تزوير أو دعوة إلى باطل فإنه جائز، كما في هذا الحديث. فالسجع ليس ممنوعا مطلقا ولا جائزا مطلقا، وإنما لا بد من هذا التفصيل. نعم.
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال: لا تباع ولا تباع ولا تباع، ليستمتع بها ما بداها، فاذا مات فهي حره. قال البيهقي ومالك وقال: قطعه بعض الرواه فوهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع سرائرنا امهات الاولاد
سرائرنا
كنا
هذان الحديثان في موضوع بيع أمهات الأولاد. وما هي أمهات الأولاد؟ جمع أم ولد، وأم الولد هي المملوكة التي حملت من سيدها، المملوكة التي حملت من سيدها، لأن السيد يجوز له وطء الأمة وما يسمى بالتسري بملك اليمين، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح، ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، فيجوز للسيد المالك أن يستمتع بمملوكته وأن يطأها. الله جل وعلا يقول: أو ما ملكت أيمان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين يباح، لأن السيد يملك منافعها كلها، ومنها الاستمتاع والوطء، هذا من أعظم منافعها، فيباح الوطء بملك اليمين، وهذا أقوى من الوطء بعقد النكاح. ولا يحتاج ما يحتاج السيد إلى أنه يعقد له على ملك يمين، يكفي عقد الشراء يكفي هذا، أو عقد التملك يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم تسرى وطئ الجارية التي وهبت له، وهي ماريا القبطية، وولدت منه إبراهيم. التسري بالإماء جائز في الإسلام، لكن إذا حملت من سيدها فحينئذ يحرم بيعها، لأنها أصبحت أم ولد. إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان حيا أو ميتا، حينئذ يمتنع على سيدها أن يبيعها، وتبقى في خدمته، تبقى في خدمته وفي ملكه إلى أن يموت. فإذا مات عتقت، إذا مات عتقت. فهذا، وهذا الحديث فيه دليل حديث عمر، عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى عن بيع أمهات الأولاد في خلافته، وهو الخليفة الراشد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكان هذا بمحضر من الصحابة المهاجرين والأنصار، ولم ينكر، لم ينكر على النهي من عمر، فكان كالإجماع على جواز على منع بيع أمهات الأولاد، فتبقى في ملكه وخدمته ويتسرى منها إن شاء إلى أن يموت. فإذا مات فإنها تعتق، تعتق بموته. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب طائفة من العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد للحديث الثاني، وهو أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. قالوا: هذا دليل على جواز بيع أمهات الأولاد، ولكن الجمهور لا يقولون بهذا، لأن إجماع الصحابة في عهد عمر وعدم إنكارهم على ما قاله عمر دليل على أنه لا عمل على مثل هذا الحديث. ومنهم من يعتذر ويقول: لعل هذا الحديث كان في أول الأمر، لعله كان في أول الأمر ثم نسخ، بدليل عمر نهى عن ذلك، دل على أنه قد نسخ. وبعضهم يقول هذا تقرير، ليس في الحديث إلا أن الرسول أقرهم على ذلك، إلا أنه أقرهم على، فهو استدلال بالتقرير، بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول، استدلال بالقول، والقول مقدم على التقرير. وعلى كل حال الجمهور على منع بيع أمهات الأولاد، وذهبت طائفة من العلماء إلى جوازه. وقد فصل الكلام بهذا ابن القيم، فصل الكلام في هذا في إعلام الموقعين، ويغلب على ظني أنه يختار الرأي الثاني وهو بيع أمهات الأولاد، الله أعلم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع أرض الجنة.
من البيوع المنهي عنها بيع فضل الماء، فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان، ما زاد من الماء عن حاجة الإنسان فإنه لا يجوز له بيعه، لأن الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار، الناس شركاء في هذه الأمور، فيأخذ حاجته، وما زاد عن ذلك فإنه يتركه للناس ولا يبيعه. وهذا في الماء الذي ليس في حوزته، الماء الذي ليس في حوزته، وإنما هو ماء في البئر أو مجمع سيول اجتمع في حفرة أو في مكان منخفض، فالسابق إليه يأخذ حاجته ويدع البقية ولا يبيعها على الناس، يقول: أنا سبقت إليها، مالك إلا ما أخذ فقط، والباقي للناس ينتفعون به، لأن يعني هذا من المرافق العامة التي لا يجوز الاستبداد بها عن الناس. فإذا كان الماء في فلات فهذا لا يجوز بيعه بالإجماع. يجي إنسان يسيطر على الغدير أو على مجمع الماء ويمنع الناس منه، هذا ما يجوز، لكن يأخذ حاجته وما زاد يتركه للناس المحتاجين. وكذلك إذا كان الماء في ملكه، إذا كان الماء في ملكه في أرضه أو في مزرعته، عنده بئر فيها ماء كثير يروي دوابه ومواشيه ويروي زرعه، فإنه يأكل حاجته ويترك الباقي للناس، ولا يملك نقع البئر ولا مجمع السيول الذي تجمع في ملكه، ما يملك، لكن يكون أولى بالانتفاع به بقدر حاجته. أما إذا كان الماء في حيازته، لأن جمعه في بركته أو جمعه في القربة التي معه أو في الإناء أو في التانكي والسيارة، إذا حاله صار ملكا له، يجوز له بيعه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله يحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس. الحطب أيضا من المباحات، لكن إذا حطبه الإنسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه. فكذلك الماء، الماء إذا تعب الإنسان في تحصيله وجمعه في وعائه أو في المكان الخاص به صار ملكا له. إنما الكلام في الماء الذي لم يجمعه الإنسان، وإنما خلقه الله في البيض أو خلقه في أو خلقه جمعه في هذه الحفرة أو هذا الغدير، ولو كان في ملك مالك ما تملك منه إلا قدر حاجة فقط، لأن هذا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وكذلك إذا كان الماء يمر به، يمر في ملكه، نهر أو شعيب من السيول يمر في ملكك ويطلع للآخرين، ليس لك أن تحبسه، بل تأخذ منه قدر حاجتك فقط، تترك الباقي يروح للناس ينتفعون، ولا تبيعه على الناس،
تبيعوا على الناس، تأخذ قدر حاجك وما يروي مزرعتك وملكك، وتحبس الماء إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدر، يعني قدر الكعب تحبسه في المزرعة، وما زال تتركه يذهب إلى جيرانه، لأن الزبير رضي الله عنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في شراج من شراج الحرة، الأنصاري يريد أن الزبير يترك الماء ولا يأكل منه شيئا، والزبير يريد أن يسقي زرعا لأنه هو الأعلى، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. هكذا حكم صلى الله عليه وسلم، حكم للزبير بأن يأخذ حاجته وأن يترك بقية الزائد عن الحاجة يذهب إلى جاره، ولا يجوز له بيعه أو حبسه عنه. فالحاصل أن الماء إذا كان في فلات فهذا للمسلمين عموم، بل وللكفار، كل من يحتاج إليه، وللدواب والحيوانات، يجوز الواحد يسيطر عليه، لكن من سبق إليه يأخذ قدر حاجته فقط. وكذلك إذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله، وإنما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى في قرار الأرض أو في مجمع السيول، ليس لك فيه أي مجهود، فهذا أيضا يأخذ الإنسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين بدون بيع. أما إذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا ملكه، له أن يتصرف فيه ببيع وغيره، مثل الحطب، إذا حطبه الإنسان جاز له أن يبيعه بنص الحديث. لكن هل يجوز للإنسان أن يبيع البئر التي يملكها؟ نعم يجوز أن يبيع البئر، لكن ما يبيع الماء اللي فيه، يبيع البير، فتحة البير وبناء البير وما عليه من المقام ومن العدة يبيع، ما يخالف، لأن هذا ملكه. لكن النقع اللي فيه، النقع هذا ما هو، هذا يروح ويجي، ما مثل الذي على وجه الأرض، مثل النهر والسيل، يمشي، هو يمشي مع الأرض، يمشي مع الأرض لك والغير، سلكه ينابيع في الأرض جل وعلا. لا يجوز الإنسان أن يتحجر مصالح الناس ويتعسف في المرتفقات العامة ويحجز على الناس، لا يجوز هذا. نعم.
وزاد في رواية ابن عفان:
كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضراب الجمل أو عسب الفحل، والمراد بذلك تأجيره للضراب، تأجير الجمل أو الفحل من أي دواب لأجل الضراب، فلا يجوز هذا، لأن هذا بيع، إذا أجرته فكأنك بعت عمل هذا الحيوان وماء هذا الحيوان، فهذا ممنوع، بل تترك الفحل ينزو على الحيوانات لمصالح الناس، ولا يضرك، والحيوان ما يضره أيضا، الفحل ما يضره، ما يضره هذا. فلا يجوز أنك تؤجر الفحول لأجل الضراب، لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الإبل، ما يجوز. فإن أخذت شيئا من ثمنها فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري.
هو عسب الفحل هو ضراب الفحل، العسب والضراب بمعنى واحد، أي لا يجوز لك أن تؤجره لأجل الضراب، ما بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الفحل، لأن الله خلقه لذلك. وأيضا لأن بيع العسل وبيع الضراب فيه دناء وفيه عدم مروءة وقطع للمعروف بين الناس، وهذا لا يجوز بين المسلمين. وإذا كان لا يجوز تأجيره للضراب فبيع مائه من باب أولى، لو أخذ ماءه واحفظه بشيء وباعه للتلقيح ما يجوز. لا يجوز بيع ماء الفحل إذا استخرج منه، مثل ما يعمل الآن في حفظ المياه الذكور، حفظها في بنوك يسمونها بنوك المني، مثل بنوك الدم يحفظون بها المني والحيوانات، وبعد ذلك يلقحون بها البهائم. هذا يجوز، ما في مانع يعني تخزينه والانتفاع به وحفظه، ما في مانع، لكن ما يجوز بيعه، بيعه لا يجوز، لأنه شيء مهين ممتهن. لا يجوز للمسلم أن يبيع هذا الشيء المستقذر ويأكل ثمنه. نعم.
وعن
هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بين يتبايعه عن جاهليه. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تجناها ثم
تنتج،
ثم الى ان تجناها
تنتج
الى ان تجناها ثم تنتج التي في بطنها. واتفق عليه واللفظ للبخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، هذا هو أصل الحديث، هو أصل الحديث، نهى عن بيع حبل الحبلة. والحبل هو الحمل، والحبلة جمع حابل، جمع حابل أي حامل. فالحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبلة، جمع حابل. الحامل تجمع على حوامل، والحابل تجمع على حبلة، مثل ظالم وظلمة. هذا نص الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. ما هو حبل الحبلة؟ فسره الراوي بأن معناه أن يبيع الشيء، أن يبيع الجزور، يعني البعير، الجزور المراد به البعير، يبيع البعير بثمن مؤجل. متى يحل الأجل؟ إذا ولدت الناقة وولد ولدها، ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها، يحل حينئذ الأجل. فهذا محرم لأنه أجل مجهول، ويشترط في الآجال أن تكون معلومة قطعا للنزاع. هذا تفسير الراوي. والتفسير الثاني أن المراد ببيع حبل الحبلة بيع الحمل في البطن، بيع الحمل في البطن. فلا يجوز أن تبيع حمل البهيمة وهو في بطنها، لأن هذا مجهول، أدام في البطن فهو مجهول لا يعرف حقيقته، وفيه غرر وجهالة وأكل للمال بالباطل. والبيع يشترط أن يكون المبيع معلوما، وهذا ما هو معلوم، هذا مجهول. هذا التفسير الثاني. والحديث يشمل النوعين، يشمل التفسير الأول ويشمل التفسير الثاني. فلا يجوز أن يؤجل ثمن المبيع إلى أن تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضع، هذا مجهول. وكذلك لا يجوز بيع الحمل الذي في البطن لأنه مجهول، كأن تقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة وهي حامل بالفعل، لكن ما يجوز أن تبيع ما دام في البطن لأنه مجهول، ولا يدرى وش مصيره ولا مآله، ربما يموت، ربما يطلع معيب، ربما. ف ومعاملات يجب أن تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة. نعم.
وعلم
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
الولاء وعن
المبادئ
متفق عليه. هذا سبق في حديث عائشة. الولاء المراد به النصرة. الولاء المراد به النصرة والمحبة والتأييد. هذا الولاء من حيث العموم، وهو ينقسم إلى قسمين: ولا موالاة وولا عتاق. ولا الموالاة هذا كان موجودا في الجاهلية، كان يتحالف الشخص أو الأفراد مع قبائل يتحالفون على النصرة فيما بينهم، فيكون هذا الحليف يكون جزءا من هذه القبيلة، وحتى إذا مات يرثون، وإذا مات حليفه يرث. كانوا يتوارثون بالحلف في الجاهلية، فأبطل الله ذلك بالمواريث الشرعية، أبطل ذلك. قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل المواريث للقرابة وأصحاب الأسباب الشرعية، ونسخ التوارث بالولاء. هذا ولاء الموالاة يسمى. أما الذي معنا الآن فهو ولاء العتاق، وهو الذي سبق بيانه، أن يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء، بمعنى أنه يتولى شأنه ويرثه إذا مات، فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة، أي نوع من التعصيب، نوع من التعصيب سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه الولاء، فالمعتق يرث بعد أن ينقرض العصبة بالنسب. إذا انقرض العصبة بالنسب فإنه يأتي دور المعتق فيرث عتيقه. هذا الحق هذا ثابت للمعتق، لا يجوز صرفه إلى غيره، لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك، بل يبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسلوا، فإنه يكون ولاؤهم لمعتق جدهم وأصلهم الأول. هذا حكم الولاء، حق ثابت للمعتق، لا يجوز بيعه ولا شرطه لأحد كما سبق في حديث بريرة، شرطه لأحد غير المعتق لا يجوز، وهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا هبته لأحد. نعم. كما أنه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبة النسب، كذلك لا يجوز بيع الولاء ولا هبة الولاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصاب وعن بيع الغرض، رواه مسلم.
يكفي، نقف على هذا. الخلوة بالمرأة الأجنبية معناها أن يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها، كالبيت والبر البرية والسيارة وغير ذلك. هذه هي الخلوة، أن يكون في مكان مع امرأة لا تحل له، ليس معهما غيرهما، لأن هذا سبب للوقوع في الفاحشة، ويسلط الشيطان عليهما. نعم، هذه هي الخلوة المحرمة. نعم نعم.
فضيلة الشيخ رحمكم الله،
صور الحجاب،
صورة كلها قدر مع زوجته وامرأة أخرى في المنام،
لا ما هي خلوة، إذا صار فيه امرأة ثانية فأكثر أو رجال فصارت خلوة. الخلوة أن يكون هو وإياها في المكان الخالي ليس معهما أحد، تكون مع الطبيب في غرفته، تكون مع المدير في مكتبه، تكون مع السائق في سيارته التي ليس من محارمها، هذه تكون في البيت، بيت ليس فيه إلا هو والمرأة، هذه الخلوة المحرمة. أما إذا كان في البيت أكثر من اثنين معهم ثالث فأكثر، رجلا كان أو امرأة، إنها تزول الخلوة بذلك. نعم.
الصورة الثانية، رجل مع امرأة ليس في محارمه في سيارة.
نعم،
رجل مع
امرأة ليست
في
محارمه
في
السيارة، هذه مثل الأول، هذه مثل الأول، زالت الخلوة. إذا كان معهم ثالث زالت الخلوة، سواء كانوا في سيارة أو في بيت أو في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أنه لا يجوز بيع الكلب، لكن من قتل كلب الضيف أو كلب حراسة فماذا عليه وماذا
يدفع لصاحب الكلب؟ لا يدفع شيء، لكن يعزر لولي الأمر أن يعزره، لأن هذا اعتداء على اختصاصات الناس، لا يجوز الاعتداء على اختصاصات الناس، فيعزره ولي الأمر بما يراه. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله،
إذا لم يتمكن من أسب الفحل إلا بشراء خاصة في هذا الزمان، فما الحكم في شرائه؟ إذا اضطر إلى ذلك يكون الإثم على طرف البائع، إذا اضطر ولم يجد وسيلة إلا الشراء يشري، ويكون الإثم على الذي باع، وهذا مضطر. نعم.
وغيرت الشيخ وفقكم الله، هل الغنم تدخل ضمن النهي عن تأكل الفحول؟
نعم، نهى عن حسب الفحل، ضراب الفحل، هذا عام، فحول الإبل وفحول البقر وفحول الأغنام أي فحل من الحيوانات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند بيع سمن سقطت فيه ميتة، فهل يلزم البائع بيان ذلك
للمشتري؟ نعم، يبينه، لأنه ربما لا يرى أفضل الشيء، تبينه تقول إننا ألقيناها وما حولها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبين له الشيء هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف استدللنا بحديث فريرة على جواز زيادة في بيع الأجي حيث لم يشترط أصحابها ثمنا نقدا أقل من المعجزة؟
ما في شك أنه ما يباع المؤجل إلا بزيادة، هذا شيء معروف عند الناس، أن البيع الحال ما هو مثل البيع المؤجل، ولو شو الفائدة من التأجيل؟ نعم، فمن ضرورة التأجيل أن يكون هناك زيادة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكلاء الذي يشترك فيه الناس هو الذي يرزق بالمطر أم يشمل الذي يزرعه الناس طيبا؟
لا، الذي يزرعه الناس ملكه ولا يجوز، إنما الكلام على الكلى الذي ينبت من المطر، من المطر سواء في الفلوات أو في أملاك الناس هو مشترك، لكن لا يجوز أن يدخل في ملك الإنسان إلا بإذنه، لكن الكلى مشترك. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله،
وضعوا ثمنين بالسلعة، ثمن لها مؤجل وثمن لها معجل أكثر من المؤجل، ألا يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟ إذا باعه كذا قال تأخذه بعشرة حاله ولا بعشرين مؤجل ولم يجزم في العقد، هذا هو هذا من نوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، لأن العقود ما يصلح فيها التردد، لازم يجزم إما ببيع حال وإما ببيع مؤجل. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم
الله، هل يجوز وقف جميع المال
والمنقول وقفا إذا كان ما على الإنسان ضرر في ذلك وليس له غرم لهم ديون عليه ما في مال، أما إذا كان عليه ضرر يعيش بدون مال يتكفف الناس هذا لا يجوز، أو كان له غرماء يطالبونه بديون لا يجوز له أن يوقف أمواله ويحرم الغرماء من حقوقه، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شرط مخالف للشرع في العقد هل يجوز أن أمضي في العقد مع العزم على عدم تنفيذه أم يجب أن أنتظره في أثناء العقد؟
إذا كان الشرط معلوم أنه باطل، معلوم أنه باطل، فأنت تشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، لأن هذا معلوم أنه باطل وهم يدرون أنه باطل لكن يريدون تغيير الحكم. أما إذا كانوا يجهلون هذا الشيء لازم تبين أن هذا شيء ما يجوز، تبين لهم. نعم. فإذا كانوا ما يدرون وتبين أن الشرط ما يجوز فلهم الحق في إمضاء البيع بدون شرط ولهم الحق في فسخه إزالة للضرر عنهم، أما إذا كانوا يعلمون من الأول أن هذا شرط محرم فالبيع صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراض. نعم. نعم، إذا مات فيه حيوان تنجس يلزم نزحه حتى تذهب الرائحة. نعم. ينتقل لعصبته المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ينتقل لعصبته بالنفس لا العصبة بالغير، وهن البنات والأخوات مع إخوتهم ولا مع غيرهم كالأخوات مع البنات، ما ينتقل إلى هؤلاء، إنما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهم العصبة بالنفس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلدان الأخيرة يبيع الناس أطفالهم من بنين وبنات لقاء بعض المال، هل يعتبر الربا مملوكا يجوز الاستمتاع به؟ وهل تنتقل الملكية حق الاستمتاع إلى الأبناء من بعده؟ وإذا كان ذلك جائزا فما حكم الأبناء الناتجين عن ذلك؟
هذا لا يجوز، إذا علمت أن هذا حر، إذا علمت أن أصله حر ولم يجري عليه رق شرعي فلا يجوز لك أن تشتري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم من باع حرا فأكل ثمن، فما دمت تعرف أنه حر فلا يجوز لك شراؤه، أما إذا كنت ما تعلم أنه حر وجدت يباع ولا تدري فلك أن تشتري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى رجل بالمرأة إلا عن محرم، ألا يدل هذا على أن الخلوة لا تكون إلا بوجود محرم معها؟
محرم أو غيره، تزول الخلوة حتى بالأجنبي، تزول الخلوة حتى بالأجنبي والمرأة الثالثة تزول الخلوة، لكن إذا كان معها محرم فهو أولى. نعم. المحرم إنما يشترط في السفر، اشترط في السفر، وأما في الحضر فتزول الخلوة ولو مع غير المحرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت عمرة في يوم شهر القعد ورجعت إلى أهلي، وبعد ذلك نويت الحج متمتعا، فهل تسقط العمرة عني وأحرم يوم الثاني للحج؟ أخذت عمرة في أول شهر القعد،
نعم،
ورجعت ذلك لو يتحجر فنفعه فتسقط العروة عليه وأحرم يوم الثاني بالحج.
نعم تصبح مفرد، تصبح مفرد، العمرة الأولى انقطعت بالسفر، انقطعت تمتع بالسفر، فإذا عدت إلى مكة وأحرمت بالحج تكون مفردا. نعم.
قال الشيخ وفقكم الله، سأقضي إجازة عيد الأضحى عند والد من والد المملكة مع زوجتي، فهل تكفي أضحية واحدة عنها وعنكم؟ المضحي نحن وهم الضحون أيضا.
الأضحية تبع النفقة، فالذي ينفق هو الذي يضحي، فإذا كنت تنفق على نفسك وعلى أولادك فإنك تضحي عنه ولو كنت ضيفا عند أحد، ووالدك إنما يضحي عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليه ولا يدخل فيهم الضيف، لا يدخل فيهم الضيف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي كبيرة في السن وتسرع في الصلاة ولا تحسن عدد ركعات، فهل أسلم عليها في إثناء الصلاة أو أشدد عليها أم أمرها بالفقه لأنها لا تقدر توجيها؟
إذا كانت عاقلة ومدركة يلزمك أن تبين لها وتؤكد عليها، تنكر عليها، تخوفها بالله. أما إذا كانت ما هي بعاقلة ولا مدركة فأنت لا تكلفها ما لا تطيق، تأمرها بالصلاة وتصلي على حسب حالها واستطاعتها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، لدي محل ببيع ضروري لمصر ويطلب مني المشتري خط الأرض الذي عندي ببعض الكحول، فهل يجوز لي ذلك؟
لا يجوز ذلك، لأن الكحول نجسة وحرام، خمر مسكرة، فلا يجوز بيعها لا وحدها ولا مع غيرها، ولا يجوز أنك تطيع هذا الذي يأمر بالمنكر. فقول يجب إتلافها لأنها خمر، ولا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل آية الجهاد التي وردت في القرآن تنطبق على الدعوة في سبيل الله في هذا الزمن الحاضر؟
لا، الدعوة دعوة والجهاد جهاد، والدعوة مقدمة على الجهاد، فلا جهاد إلا بعد الدعوة، لأن الدعوة لإبلاغ الحق، لإبلاغ الحق، والجهاد للإلزام، للإلزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعاندة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، ذكركم حفظكم الله أن الشرط الذي يخالف ما أباحه الله لا يجوز اشتراطه، فما رأي فضيلتكم امرأة تشترط على زوجها أن لا يتزوج، أن لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط جائز؟
نعم، لأن عليها ضرر من الزواج، عليها ضرر من الزواج، فإذا شرطت عليها أن لا يتزوج عليها فلها ما شرطت، إذا تزوج فهي في الخيار، إن شاءت تستمر معه وإن شاءت تفسد، لأن هذا من الشرط الذي يعود على المشترط بالمنفعة ويدفع عنه الضر، لا شك أن الضر إذا دخلت عليها فضرها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.